باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد النوروز، والنهارده كمان عشيه القديس يوحنا المعمدان، وكمان احنا بنحتفل في كنيستنا هنا بتذكار تدشينها سنه 1800 في يوم 15 سبتمبر. واحنا في النهضة بتاعت تأسيس الكنيسة بندرس أسرار الكنيسة السبعة، والنهاردة هناخد سر الإفخارستية، هيبقى جزء من النهضة، وفي نفس الوقت هلتزم بخطتنا في دراسة الكتاب المقدس. فهاخد ما يختص بسر الإفخارستية في الأناجيل اللي احنا بندرسها، والجزء اللي هندرسه ورد في متى 26 من آية 26 للآية 29، وفي مرقس 14 من 22 ل 26، وفي لوقا 22 آية 19 و 20، في كرونسوس الأولى 11 من 23 ل 25. كلهم نصوص متشابهة هناخد منها معنى مشترك. طبعا انتوا عارفين سر الافخارستية هو سر التناول من جسد الرب ودمه، وهذا السر العظيم اسسه ربنا يسوع المسيح في ليلة الام يوم الخميس مساء. يقول في انجيل متى: وفيما هم يأكلون اخذ يسوع الخبز وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ونفس الكلام بالنسبة للكأس. هنا هنقف عند كلمة فيما هم يأكلون، وجت حتى تاني يقول لك بعد العشاء، حتى في القداس بنقول بعد العشاء أخذ خبزا. إذا كان المسيح ناول تلاميذه بعد العشاء أو في أثناء ما بيأكله، ليه إحنا بنصوم قبل التناول؟ أولا العشاء اللي ذكر هنا هو عشاء الفصح بتاع العهد القديم، فكأن السيد المسيح في اللحظة دي بيقفل العهد القديم وبيبتدي عهد جديد. فاللحظة دي لحظة فاصلة في تاريخ البشرية، عمل الفصح بيتمم به الناموس القديم وراح قالب الى الفصح الجديد اللي هو الافخارستية المسيحية. يشبهني زي ليلة سبت الكبير ابو غلامسيس، لما بنصلي اللحن نص وحزيني ونقلب في نفس اللحن للنص السنوي واللحن الجديد، كأننا بننهي عهد الحزن ونبدأ عهد الفرح. فالمسيح عمل الحكايه دي، نص الطقس عهد قديم والنص الثاني عهد جديد، لحظه مقدسه جدا في تاريخ البشريه. عشان كده ما نستغربش ان المسيح ناولهم بعد ما اتعشى. ولو ان المسيح ما عملش الفصح بتاع العهد القديم كان هيبقى في حاجه ناقصه، ما يصحش المسيح يعمل حاجه ناقصه، كان لازم يتمم الاول الفصح القديم. وطبعا الفصح القديم ما ينفعش يتعمل بعد الفصح الجديد. ما واحد ممكن يقول لك ايه، طب كان يجوا صايمين يتناولوا بعدين ياكلهم الخروف او يقدمهم الفصح، ما ينفعش. دايما القديم الاول ولا الجديد؟ القديم الاول يخلص وبعدين نبتدي في الجديد. وبعد ما المسيح ناولهم جسده ودمه أصبح لا قيمة إطلاقا لأي خروف بيتذبح عند اليهود، ملوش قيمة بقى خلاص، ده كان مجرد رمز. طالما جاء المرموز إليه يبقى الرمز بطل، فما كانش ينفع يتناوله قبل الفصح. إحنا بقى ليه بنصوم قبل التناول؟ انا احب اركز في الحتة دي لانها مهمة وجميلة لينا في حياتنا علاقتنا بالله. اول حاجة يحضر في ذهننا خطية ادم وحواء انهم اكلوا بمشورة الشيطان ولم يستأذنوا ربنا. تخيلوا انتم لو قصة حواء جت بصورة تانية، ان الحية جت قالت لها تاكلي من الشجرة، قالت لها طب اديني فرصة ارجع لربنا اقول له ايه رأيك، وراحت لربنا الله قال لها لا ما تاكليش او قال لها كل، كان في الحالة دي هيبقى الاكل بمشورة الله مش بمشورة الشيطان، مش كده؟ فاحنا بنعمل حاجة شبيهة بهذا. اخرج من بيتنا الصبح مش واكل، مش هاكل الا لما المسيح يقول لي كل، ادخل الكنيسة وانا لسه مش واكل وقاعد يستني كلمة خذوا كلوا منه كلكم، بالنسبة للشرب خذوا اشربوا منه كلكم، وكأني بقول في ضميري مانيش واكل ولا شارب الا لما المسيح يقول لي. فده معنى جميل. الحاجة التانية ان احنا دايما اتعودنا قبل ما نتناول بنصلي، ما بنجيش من بيتنا على طول على المناولة، لازم في صلاة. اذا اجتمعنا في الكنيسة هنعمل ايه غير ان احنا نصلي؟ فقبل المناولة في فترة طويلة من الصلاة، واحنا اتعلمنا من السيد المسيح انه بيربط ما بين الصوم والصلاة. اقوى صلاة هي اللي نصليها واحنا صايمين، فقال لنا كده عن الشيطان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم، ربط من بين الاثنين. فاذا صلينا من المناسب ان احنا نبقى صايمين اثناء الصلاة. واظن محدش في الدنيا يزعل من الصوم والصلاة الا مين؟ الشيطان بس. فاذا تقدمنا للتناول واحنا صايمين ومصليين مفروض محدش يعترض الا واحد بس وهو الشيطان. حاجة كمان، الصيام قبل التناول بيعبر على ان شعب الله شعب روحاني مش شعب جسداني. الانسان الجسداني يصحى من النوم الصبح على الريق عايز ياكل ويشرب، احيانا يبقى لسه في السرير ومراته جايباله كوباية لبن ولا كوباية شاي ولا السيجارة ولا اي حاجة، معرفش يفتح عينيه غير لما جسده ياخد مزاجه. احنا بنقول لا، احنا مش بتوع جسد، احنا بتوع حياة روحية. قبل ما اكل اكون صليت. حتى خلي بالكم يا جماعة في الايام اللي انت مش حاضر فيها قداس، قبل ما تفطر تكون صليت، ولا انت بتعمله العكس؟ اذا الوضع طبيعي ان الواحد ما يصحاش من النوم على الاكل على طول، يصحى من النوم على الصلاة. طب اذا كان الصلاة النهاردة في الكنيسة، اذا كنت انا يوميا بصلي في بيتنا قبل ما اكل، وما اجي في اليوم بتاع الكنيسة اكل قبل ما اصلي، حاجة منطقية جدا ان احنا نجتمع في الكنيسة للصلاة وبعدين نبقى نفكر في الاكل، لكن مش على طول يبقى اللي شاغل بالنا هو الاكل والشرب. حاجة كمان في موضوع الصيام قبل التناول، هو عامل زي ذبيحة ابينا ابراهيم لما قدم اسحاق. ابراهيم طلع من بيتهم في نيته ان اسحاق هيتذبح، ولكن في ايمانه ان بعد ما يموت هيقوم الاموات ويأتي منه نسل حسب وعد الله. ومع ذلك كل نية ابراهيم ان اسحاق هيدبح هيدبح، رفع السكينة وهيدبح الولد، فربنا قال له ارفع ايدك شيل الولد هحط بداله خروف يدبح بدال الولد، ورجع اسحاق حي. القصة دي انت وانتي بنكررها كل يوم في القداس. الارادة بتاعت الانسان هي ابراهيم والجسد هو اسحاق، فانا بارادتي هذبح جسدي والسكينة اللي هستخدمها في الذبح هي الصوم. خارج من بيتنا في نيتي أذبح نفسي بالصيام من أجل الله، وحطيت جسدي ده على مذبح القداس، ورافع سكيني في الصيام، هموت نفسي من قلة الأكل. فربنا يقول لي هتعمل ايه؟ اقول له هقدم ذبيحة حب زي ابونا ابراهيم. يقول لي طب ارفع ايدك عن جسدك، انا هحط جسدي بدل جسدك. وارجع الى بيتنا زي ما رجع مين؟ اسحاق حيا. ومين اللي مات مكان اسحاق؟ الخروف. ومين اللي مات مكاني؟ المسيح. عشان كده اسحاق وهو رايح للمذبح كان في حكم الميت، وهو راجع من المذبح كان حي. وانا رايح الكنيسة كنت صايم، وانا راجع من الكنيسة اكل. ففيها معنى جميل. وانا رايح الكنيسة كنت في حكم الميت بسبب الخطية، وانا راجع من الكنيسة في حكم الحي، لان المسيح اقامني من موت الخطية لما اكلني جسده ودمه. فحكاية الصيام قبل التناول دي حاجة مهمة. حاجة كمان، في العصور القديمة الأولى كانوا يجتمعوا في الكنيسة منذ الليل، يعني يجوا وقت زي دلوقتي يجتمعوا في الكنيسة بعد ما يكون خلصوا شغلهم، ويبتدوا تسبيح عشية ورفع القرى عشية، وبعدين يأكلوا لقمة اللي هي الأغابي، وبعدها على طول يبتدوا في تسبيح نص الليل، وتستمر تسبيح طول الليل، ويصلوا كمان تسبيحة باكر والقداس ويتناول. الفترة اللي هتعدي على التسبيح من ساعة ما ابتدوا بعد العشاء مع بعض لغاية ما تناولوا كان بتبقى 9 ساعات، ودي انتوا بتجربوها لما يكون عندنا سهرة في الكنيسة، تلاقي العشية زائد التسبيحة زائد باكر زائد القداس ياخدوا لهم 9 ساعات. يعني ممكن مثلا ليلة العيد ممكن واحد فيكم ياكل لقمة ويجي على الكنيسة الساعة 3 الظهر، هيلاقي هيبتدوا في التسبيحة وتقعد التسبيح من 3 الظهر لبعد 12 بالليل. يبقى الفترة اللي انت قعدتها في الكنيسة فترة صيام. مش من المنطقي ان انا اسيب الصلاة واطلع اكل لقمة وادخل تاني. فايه اللي خلوهم يصوموا ويحددوا الصيام ب9 ساعات؟ انهم مشغولين بربنا قبل ما يتناول. ولو حد قال لي اشمعنى 9 ساعات بالذات، اعتقد ان هي اقل فترة نسميها الصيام، اقل فترة نسميها الصيام. يعني لو الواحد طبيعي ما بياكلش الا كل 6-7 ساعات، يعني لو انت افطرت الصبح الساعة 9 مثلا الساعة 8 هتتغدى على الساعة 3 10 على الساعة 9، يعني ما بين الاكلة والاكلة الطبيعية 5-6 ساعات او 7 ساعات. ما يقدرش واحد يقول انا صايم بقالي 6 ساعات. صايم ايه؟ ما انت فطران الصبح. يقول بس بقالي 6 ساعات ما اكلتش. طب ما طبيعي كل البشر كده، يعني هو في حد قاعد طول النهار ياكل؟ ما طبيعي بين وجبة ووجبة 6-7 ساعات. عشان كده قالوا طيب ما تقلش عن 9 بقى، وإلا يبقى الإنسان مش صايم، يضحك على نفسه. كل الكلام اللي أنا قلته هو تعليق على كلمة فيما هم يأكلون. فيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسد. عايزكم تتخيلوا المنظر، واحد قاعد في وسط تلاميذه ومسك عيش وقال لهم ده جسدي وكلوه. اول انفعال عند السامعين هيستغرب يعني ايه جسد. لكن احنا ملاحظين في القصة ان التلاميذ اكلوا وشربوا دون ان يتساءلوا. ما سألهوش يعني ايه جسد، يعني ايه دم، وهو جسد حقيقي ولا لا، ودم حقيقي ولا لا، وهو ده مجرد ذكرى ولا مثال ولا تذكار ولا ايه بالظبط. ما سألوش. انتوا عارفين ليه ما سألوش؟ لان السيد المسيح قبلها بسنة مهد اذهانهم ان تكلم معهم عن الخبز والخمر اللي هيبقوا جسد ودم. ودول جم بالتفصيل في انجيل يوحنا اصحاح 6. وساعتها بقى اتناقشوا معاه، واللي قال له احنا مش مصدقين، واللي سابه ومشي، واللي اتخاصم واللي اتخانق. ولم يتبقى معاه ساعتها الا الاتناشر تلميذ. وساعتها المسيح قال لهم لعلكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا. فمعلمنا بطرس قال له الى من نذهب وكلام الحياة الابدية عندك؟ احنا مصدقين ان انت ابن الله. ولما تكون انت ابن الله يبقى اي كلمة هتقولها هتبقى صح. عشان كده لما جه يوم الخميس قال لهم هذا هو جسدي ما استغربوش، وكأنهم كانوا مستنيين، كأنهم بيستعجلوا بيقولوا له انت من زمان قلت لنا عن جسد ودم، فين الجسد والدم دول؟ فما صدقوا ان يوم الخميس قال لهم هذا هو جسدي، اخذوا اكل، هذا هو دمي، اخذوا شرب، بكل الايمان وبكل اشتياق. جايز كان في بالهم ان المسيح هيديهم جسده ودمه بعد ما يموت ويقوم، فهم مش عارفين الميعاد بس، لكن هو اعطاهم جسده ودمه قبل الصليب. ودي برضو تفتح لنا سؤال، ليه اداهم جسد ودمه قبل الصليب؟ مش كان اكثر من المناسب انه يتصلب يوم الجمعة ويقوم يوم الحد، واول ما ظهرهم يوم الحد يقعد ياكل معاهم ويمسك الخبز لهم هو ده جسدي اللي اتصلب اول امبارح، خذوا كله، وده دم اللي اتسفك خذوا اشربه. ليه المسيح سبق وعطاهم جسد ودمه قبل الصليب يوم الجمعة؟ الإجابة بمنتهى البساطة، علشان يعلن إنه مقدم على الصليب بإرادته مش غصب عنه، ما هواش داخل مضطر للصليب، ولا الصليب كان بالنسبة للمسيح مفاجأة أو حادثة كأنه ما كانش متوقع. ما هو ممكن واحد بيبقى ماشي في حاله ويحصل له مشكلة تغير مسار حياته. هل المسيح كان داخل على الصليب وهو مش عارف؟ كان عارف. الكتاب يقول يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. فعلشان يثبت فينا فكرة انه عارف وهو اللي راسم انه يتصلب من اجلنا ويذبح ويسفك دمه، قبل الصليب قدم جسده ودمه بايده، عشان يقول اذا كنتوا انتوا هتصلبوني بكرة اليهود والرومان معا، لا بقى انا قبل ما انتوا تصلبوني انا سلمت نفسي بيدي، مش انتم اللي هتصلبوني ولكن انا اللي قبلت الصليب بارادتي. انتم متهيأ لكم ان انتم اللي صلبتموني، لكن انا اللي صلبت نفسي بارادتي. عامل زي تعبير قيل عن يوسف الصديق في اب من الاباء بيسأل تلامذته مين اللي باع يوسف؟ فالإجابة الطبيعية إيه؟ إخواته. قال لهم لا مش إخواتي. فاستغربوا، قال لهم اتضاعوا، لأن هو لو كان متكبر وكان يصرخ ويقول أنا أخوهم يا جماعة اللي هتشتروني، وكان ينقذ نفسه من الهلاك لأنه صرخ وما يتباعش. اخواته ظنوا ان هم اللي باعوا، لكن هو لما قبل انه يتباع صار هو اللي باع نفسه عشان خاطر اخواته. عشان خاطر اخواته ما يسبب لهمش احراج. تخيلوا كلام ده بالنسبة للمسيح، لان يوسف نموذج للمسيح. بس بالاكتر بقى يوسف فوجئ ان اخواته هيبعوه، لكن المسيح عارف، عندوش مفاجآت، المسيح عارف بكل شيء. عشان كده يوم الخميس سبق وقدم جسده ودمه في ايده. واحد يقول طب ازاي يديهم جسده ودمه في ايده هو لسه قاعد في وسطيه؟ الاجابه بقى منتهى المنطق، يعني هو امتى المسيح مش هيبقى قاعد في وسطينا؟ طب ما هو على طول قاعد في وسطينا، سواء قبل التجسد او في التجسد او دلوقتي. انتوا متخيلين ايه؟ متخيلين ان المسيح يندبح فيجي واحد غير المسيح يجيب جسده من القبر يقطعه ويوزعه على الناس؟ ما هو لازم يكون المسيح حي وحاضر. عشان كده لما قدم جسده ودمه بايده يوم الخميس ما كانش شيء غريب، لان اللي عمله المسيح يوم الخميس بيعمله كل يوم لغاية النهاردة. هو اللي حاضر معانا على المذبح في كل يوم، بيقدم بايده الطاهرة جسد ودمه لكل شعب. فايه الغريب فيها؟ وهل المسيح هيصعب عليه شيء؟ مش هو الخالق وهو القادر على كل شيء؟ فهو قاعد في وسطيهم، اداهم جسد ودمه، وهو مازال لسه قاعد في وسطيهم. واكلوه وهو لسه قاعد في وسطيهم. عامل زي الكلمة اللي قالها السيد المسيح لنيقوديموس لما قال له ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. الآية دي غريبة وعجيبة. اولا بيقول له صعد الى السماء، والمسيح ما كانش لسه صعد، كان نزل بس. قال له ليس احد صعد، مش قال له ليس احد سوف يصعد. ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان ده اللي قاعد جنبك الذي هو في السماء دلوقتي. طب انت جنبه ولا في السماء ولا فين بالظبط؟ انت ساعة العشاء السري كنت في بطن التلاميذ ولا قاعد في وسطيهم ولا في السماء ولا فين بالظبط؟ طبعا كلكم هتقولوا ايه، هو كائن في كل مكان ولا يحد مكان ولا زمان. عشان كده مش غريب ان المسيح يأكلهم جسده ودمه بايده. ويوم الخميس لما المسيح قدم جسده ودمه عايز يقول انا فوق الزمان، انا مذبوح قبل الصليب وفي الصليب وبعد الصليب، ما تفرقش معايا الاوقات، لان المسيح اله ابدي ازلي ملوش حدود. فما تفرقش معايا الخميس عن السبت. واللي بيحصل النهارده كل يوم في القداس هو نفس اللي حصل يوم الخميس. عشان كده بنقول ان القداس هو امتداد للصليب وليس تكرار للصليب. لان ممكن حد من اعداء الايمان يقول لكم يعني انتوا بتصلبوا المسيح كل يوم وبتدق في ايديه المسامير وتذبحوه وتاكلوه؟ نقول لا، هو صلب مرة واحدة ومش هتتكرر الحكاية دي تاني. امال ايه اللي بيحصل على المذبح؟ امتداد الصليب، هو مستمر، الصليب مازال مستمر، وصلب المسيح حدث لا ينتهي. واحنا في كل يوم بيحضر المسيح معانا على المذبح بصليبه بألامه بتعبه بقيامته بحياته ونكله. لكن ما هوش مسيح جديد في كل يوم، هو بعينه المولود من عذراء واللي مصلوب على الصليب. فالقداس ليس تكرار للصليب ولكنه استمرار للصليب. واللي بيبقى على المذبح في كل يوم هو جسد حقيقي ودم حقيقي للمسيح إله. دي أكتر نقطة فيها اختلاف بين المسيحيين وبعضهم، أو يعني بالمعنى الواضح بيننا وبين البروتستانت. هم مش قادرين يصدقوا اطلاقا ان ده مسبح وان ده جسد حقيقي ودم حقيقي. كل اللي يقولوه ده حاجة للتذكار، حاجة معنوية، لكن مش لجسد حقيقي ودم حقيقي. طبعا احنا في ايماننا الارثوذكسي نؤمن ان على المسبح جسد حقيقي ودم حقيقي. بنؤمن ليه؟ لان المسيح نفسه قال جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، وكلامه يوم خميس العهد ما كانش على سبيل المثال ولا الرمز ولا الذكرى، ده كلام كان في منتهى الجد، علشان بينه وبين الصليب ساعات، الحكاية ما تستاهلش نقعد نتكلم بالرمز والمثل، يعني ده كلام جد جد يعني. وقال لهم خذوا كلوا هذا جسد، في العربي ترجموه هذا هو جسد، لكن حقيقة الأمر قال لهم ده جسد، هذا جسد، this is my body, this is my blood، ما فيهاش كلام كتير يعني. وفي القبط برضو فاي بيبا صوما فاي بيبا اسنف، يعني ما فيهوش اللفظ نفسه ما فيهوش معنى التأويل، لكن حقيقة ده جسد، زي ما أقول لك دي مية، خلاص مش محتاجة تفسير يعني، هذا جسد. وكلام السيد المسيح عن هذا الجسد يعبر عن الحقيقة، لما يقول من يأكل جسدي يشرب دم يكون فيه وأنا فيه، يبقى فيه هنا ثبات متبادل. ولما يقول من يأكل جسدي يشرب دمي له حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير، يبقى الحكاية مش مجرد رمز أو مثال، ده حقيقة. ولما معلمنا بولس يعلمنا أن اللي يأكل بدون استحقاق يكون مجرم، طب هو مجرم دوت في, في, في رمز ولا لابد يكون حقيقة؟ حاجة غير كده أن كل أبائنا القديسين من أول مريمورقس من أول الرسل لغاية النهاردة كانوا عارفين أنه جسد حقيقي ودم حقيقي، مش هنيجي النهاردة نخترع حاجة جديدة بقى. عندنا أقوال أباء من زمان، أباء محترمين في كل الفكر المسيحي، سواء حتى البروتستانت بيحترموهم زي ذهبي الفامة، زي أغسطينوس، زي أثناسيوس الرسولي، وزي القديس كيرلس الكبير اللي بنسميه عمود الدين، بيتكلموا على الإفخارستيا كلام في منتهى الجمال، وبيعتبروا من ضمن إثباتات أن المسيح هو الله أنه بيقدر يحول الخبز إلى جسد في كل قداس. تقول طب مش بنشوف بعينينا، عينينا ايه؟ ده الآية بتقول الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. عينينا ايه؟ عينينا دي هي بتشوف حاجة عينينا؟ وانتم مفكرين عينينا دي بتشوف؟ ده احنا بنشوف حاجات قليلة جدا بالنسبة للحاجات الموجودة. مين فيكم يشوف دلوقتي طيارات الموبايل الموجودة في الجو؟ مش انت لو فاتح الموبايل بتاعك هتوصل لك المكالمة وانت قاعد هنا؟ طب توصل ازاي؟ حد شايف حاجة في الهواء؟ مين فينا شايف الملائكة؟ مين فينا شايف ربنا نفسه؟ هو احنا شايفين ايه؟ ده هناك كائنات دقيقة مش بنشوفها غير بالميكروسكوب، وحتى الميكروسكوب عمالين يعملوا منه نوعيات دقيقة جدا تشوف حاجات دقيقة، ولسه في حاجات ما شوفوهاش، وفي حاجات لا ترى. مين فيكم يشوف الكهرباء الماشية في السلك؟ فعنينا دي لازم نعترف ان احنا مش بنشوف كل حاجة. يبقى لازم الانسان يتضع ويقول يا رب في حاجات اشكرك ان انت خلتني اشوفها، وفي حاجات لازم اصدقها من غير ما اشوفها، لان انا مقتنع ان عناية دي قاصرة عن ان ترى كل شيء. نحن نؤمن انه جسد حقيقي ودم حقيقي، وهذا الايمان قلت لكم ابائنا القديسين استخدموه احد البراهين على ان المسيح هو الله. ويقولوا اذا ما كانش المسيح هو الله فيبقى انتم بتاكلوا اجساد بشر وتبقوا متوحشين، كاننا بندخل الكنيسة بناكل جسد انسان عادي، يبقى احنا اكلي لحوم بشر. كلهم بيستخدموا الاثبات ده معناها على طول ان هم عارفين ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي، بس خايفين لحسن الناس يظنوا ان المسيح انسان مش اله، فقالوا لهم ده جسد حقيقي ودم حقيقي بس بتاع الاله المتجسد. في المسيحية الاولى من ضمن التهم الظالمة اللي كانوا بيوصفوا بها المسيحيين وبسببها كانوا بيسيروا ضدهم للطهارة، كان يقول دول المسيحيين دول اكل لحوم بشر. جبتوا من فين الكلام ده؟ يقول احنا سمعناهم بيقولوا رايحين الكنيسة ناكل جسد الرب ودمه، يبقى بيذبحوا طفل ويذبحوا ويأكلوه. وكان عندهم حاجات تانية موجودة في التاريخ، يعني مش احنا بنستنتجها او موجودة في الكتب، ان كان في اتهامات للمسيحيين من ضمنها الاتهام ده، وكانوا بيتهموهم انهم بيعبدوا الشمس. جبتوها من فين؟ يقولوا كل ما يصلوا يقفوا ناحية الشرق. الكلام ده في ايام الرومان، عشان تعرفوا ان عقائدنا قديمة. لما يطلع واحد النهاردة يحاول يهزها نقول له يا عم دي حاجة قديمة من ايام الرسل. الصلاة ناحية الشرق موجودة بدليل ان كان الوثنيين بيتهمونا ان احنا بنعبد الشمس. جسد الرب ودمه موجودين بدليل كانوا بيتهمونا ان احنا بنأكل لحوم بشر. فجسد المسيح جسد حقيقي ودمه كذلك الكريم على المسح في كل يوم. وليه نستغرب ان الله قادر ان يحول الخبز والخمر جسد ودم؟ اذا كان الله قادر يعمل اي حاجة، هو مش حول الماء الى خمر في عرس قانا الجليل، هو مش عمل معجزات كثيرة، هو مش طبيعي. طبيعي اي واحد فينا بياكل اي اكل تدخل في جسمه تتحول لجسد ودم. اي اكلة بناكلها تبقى حتة مننا، الجسم بالاجهزة بتاعته يهضم الاكل ويحوله الى انسجة تترسب في اعضائنا. مش بتلاحظوا لو واحد اكل كتير جسمه يتخن، ولو واحد صام كتير يبقى هزيل؟ اللي بيعمل رجيم ده مش بيقلل الاكل فجسمه يخس. اذا اكلنا بيتحول طبيعي للحم ودم. الله اللي عمل فينا اجهزة تحول الخبز الى لحم ودم، ما يقدرش في لحظة من الزمان يحول الخبز الجسد والخمر الى دم. يقبل الله قادر على كل شيء. ممكن بقى يبقى في سؤال دلوقتي، طب شمعنا الخبز والخمر اللي استخدمهم المسيح في هذا السر المقدس؟ من جهة الخبز المسيح تكلم عن نفسه ان هو حبة حنطة، والحنطة هي القمح. لما يلموا الحنطة دي تبقى حبيات كتير ترمز لكل المؤمنين، وبعدين تطحن، مش هينفع تبقى قربانة من غير ما تطحن، فدي رمز للألم والاضطهاد اللي بتحنونا. بعدين تتعجن بمية، رمز للروح القدس اللي بيحل علينا في المعمودية، وعليه تحط عليها خميرة رمز للخطية والشر اللي شالهم المسيح على كتافه عشان يخلصنا من الخطية. تتحط في الفرن ترمز لنار الصليب اللي موتت الخطية زي ما نار الفرن موتت الخمير. تطلع قربانة جميلة حطها على المسبح يحل الروح القدس يحولها لجسد الرب. نفس الكلام بالنسبة للخمر، عبارة عن عنقيد عنب، كل عنقود بيمثل كنيس. لما نجمع العنبات دي نعصرها يبقى بالظبط زي الألام بتاعة المسيح اتعصر ودست المعصرة تحت، ونتيجة العصير دوت نزل دم العنب اتحط في كاس قدام المذبح نصلي يتحول الى دم المسيح. ففيها حكاية التجميع، حبيات قمح كتير بقوا مع بعض، حبيات عنب كتير بقوا مع بعض، فيها فكرة التجميع، فيها فكرة الطحن والعصر، وفيها فكرة الصليب، اللي هو نار الفرن. وبعدين طبعا معروف ان الخبز بالذات يرمز للحياة، حتى انتوا بتسموا الخبز عيش، وكلمة عيش جاية من ايه؟ يعيش. واي واحد شغال يقولك عشان لقمة العيش، يبقى الخبز يرمز للحياة. وطبعا السيد المسيح قال انا هو خبز الحياة، واتكلم عن نفسه كتير من جهة الخبز. وفي رموز للحكاية دي من العهد القديم، زي المن النازل من السماء، وزي الخبز اللي كانوا بيحطوه على مائدة الوجوه كل يوم، وزي التقدمة اللي قدمها ملك صادق لإبراهيم، خبز وخمر. طبعا في كمان الجمرة بتاعة أشعية اللي طار بيها الصرافين ومس بيها الشفتين، فدي بالظبط زي جوهرة الجسد اللي بتمس الشفتين، وزي المسير اللي بيمس الشفتين يطهرني. فرموس العهد القديم. كلكم عارفين طبعا القربانة بتبقى مدورة، والتدويرة دي ترمز لحاجتين، زي قرص الشمس المسيح هو نور العالم، والدايرة دايما ملهاش بداية ولا نهاية. يعني لو قلت لكم فين اول الطبق ده وفي اخره، كله زي بعض ملوش بداية ولا نهاية، بينما المربع اقدر اقف على اي نقطة واقوله، او المستطيل او المثلث او غيره، لكن الدايرة بالذات ملهاش اول ولا اخر، ترمز لابدية المسيح وازليته. وبعدين الختم انت عارفين في الوسط صليب كبير يرمز للمسيح، وحوالي 12 صليب يرمز للرسل وللكهنوت. بقيت القربانة ترمز لشعب الله المجتمع جوه جسد واحد، ويبقى المسيح في الوسط واحنا حواليه، بيربطنا بالمسيح الاباء الكهنة. حوالين الختم دوت في لحن أبيوس أسيوس أبيوس الشيروس أبيوس الثاناتوس، يعني قدس الله قدس القاه قدس الحي الذي لا يموت. ما بنحطش على القربانة ملح على اعتبار ان هي مش محتاجة ملح، لان المسيح قال لنا انتم ملح الارض. وممكن واحد يجيب بطرمان الملح يحط له ملح وهو ملح. فالقربانة دي هي ملح العالم وهي نور العالم، عشان كده مش محتاجة ملح. بس بنحط خميرة لانها ترمز للخطية اللي شالها المسيح وموته، عشان كده الخميرة اللي جوه القربانة خميرة ميتة. طول ما هي عجينة الخميرة دي كائن حي، خلي بالكم الخميرة كائن حي، خلي العجين ينفش كده ويكبر، حاجة بتكبر جوه العجينة. لكن اول ما تدخل الفرن الكائن الحي ده يموت. فرمز الخطية اللي ماتت في المسيح. في القربانة خمس خروم بترمز للخروم اللي في جسم المسيح، اثنين في ايديه واثنين في رجليه واحدة في جنبه، خمس خروم. لما بنقدم القربان في القداس بنقدم عدد زوجي اسف فردي، عشان بناخد منهم قربانة نحطها على المذبح، ويتبقى في الطبق عدد زوجي بيرمزوا للتلاميذ اللي ارساها المسيح اثنين اثنين. سيد المسيح بقى وهو بيقدم الكاس قال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. ايه بقى العهد الجديد؟ هناك عهود كثيرة حصلت بين الله والانسان. ربنا عاهد ادم بالخلاص، وربنا عمل عهد مع نوح انه مش هيفني الارض تاني، وربنا التزم بعهد. وعمل عهد مع ابراهيم وكان علامة العهد الختان، وعمل عهد مع موسى وعلامة العهد الناموس، وعمل عهد معانا وعلامة العهد ايه بقى؟ جسده ودمه. هذا هو العهد الجديد. سيد المسيح مسك الكأس في ايده وقال لهم هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. والآية دي قوية جدا، جت في لوقا بالمعنى ده باللفظ ده، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. معناها ايه؟ معناها اوعى تصدقوا ان دمي بالنسبة لكم مجرد معنى، حاجة رمزية او حاجة معنوية. ده كاس، واللي ما عندوش كاس فيه دم ما دخلش في العهد الجديد. لازم كأس، والكأس يكون فيه دم، دم حقيقي. عشان كده الطوائف اللي انكرت جسد الرب ودمه في الحقيقة عملوا غلطة كبيرة، هما مش قادرين يصلحوها، لانها بتلغي المسيحية من جدرها لما تلغي الكاس، لان المسيح قال الكاس دي هي العهد الجديد. طيب انت يا رب عهدك مع ادم كان انك تيجي تتجسد، وعهدك مع نوح انك مش هتفني الارض، وعهدك مع ابراهيم ان يكون هو منسله شعبك انت المختار، وعهدك مع موسى ان يبقى فيه ناموس بيميز هذا الشعب عن كل الشعوب. طب العهد الجديد بالنسبة لنا ايه ميزته؟ نمرة واحد، غفران الخطايا. قال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا. مضمون العهد هو غفران الخطايا، وايضا الشفاء. بس الشفاء يقصد به الشفاء الكياني، كيان الانسان يشفى، مش بس جسد، الكيان كله يشفى، يعني الجسد والنفس والروح. اللي يدخل يتناول ده بياخد نعمة شفاء. خلي بالكم يا جماعة، احنا عندنا في طبيعتنا كل واحد فيكم، محدش يغش نفسه، عنده ضعفات في جسده. دي معروفة، واحد قلبه تعبان شوية، واحد كده تعبان، واحد كليته تعبانة، واحد عينه تعبانة، كل واحد عنده ايه شوكة في الجسد. لكن عندنا كمان شوكة في النفس، كل واحد نفسيته فيها يعني نقطة كده ضعيف، واحد اناني، واحد طماع، واحد مخه على قد، واحد شهواني. فكل واحد فينا كده حتى دقة كده تزعل الناس مننا. يعني جسد الرب ودمه يعطينا شفاء النفس. الانسان اللي يدخل في علاقة مع الله ويكثر من التناول بروحانية جميلة، كل الضعفات النفسية دي تتجبر. عشان كده احسن واحد تعرف تتعامل معاه وانت مطمن هم رجال الله القدسين. ما انتاش عيل هم ان يفهمك غلط او يعمل فيك مقلب، او لان نفسيته سوية. لكن البشر عموما عندهم دقات نقص كده في نفسيتهم تخلي الواحد يتعامل بحذر مع كل واحد، خايف لحسن يكون في حاجة غلط. الوحيد القادر على شفاء النفس هو الله، فجسد الرب ودم يعطى للشفاء. كان زمان اللي يتلدغ من الحياة يبص للحياة النحسية يخف، المراد اللي يتلدغ من الشيطان يأكل المسيح يخف، مش بس يبصله، يأكله فيبرأ. والتناول أيضا يغلب الموت ويعطينا حياة أبدية. من يأكل جسد ويشرب دمي له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. واللي ما يأكلش طيب يقول لك الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشرب دمه فليس لكم حياة فيكم، فيش حياة. والجسد والدم بدون اتحاد بالله شرحها بطريقة بارعة جدا القديس كيرلس الكبير. قال معروف ان الانسان محكوم عليه بالموت، والفساد دب في الطبيعة البشرية، واي واحد فينا لازم جواه فساد ولازم هيموت. كيف يعالج الله هذه المشكلة ويحل مشكلتنا؟ قال عمل ايه؟ اخذ عينة من اجساد البشر اللي هو جسد المسيح، عينة من طبيعة البشر، واتحد بها اتحاد كامل لدرجة ان الجسد بتاع المسيح ده بقى مليان باللاهوت، وبقى بالتالي مليان بالحياة ومفهوش نقطة موت واحدة، ليس فيه ظلمة البتة، جسد كله حياة. وقال اعطانا فرصة ان نأكل هذا الجسد عشان احنا ناخد حياة. بس ساعتها قال ايه؟ قال بس مش معنى ان احنا ناكل جسده ان احنا كمان نبقى زيه وفينا حياة لدرجة الناس تاكلنا عشان هم كمان يحيوا. لا، هيظل المسيح بس هو ينبوع الحياة، جسده فقط على المذبح هو اللي بيعطي حياة للناس، وانا محتاج اخد منه كل يوم، اخد منه كل يوم عشان احيا، واللي مش بيتناول يبقى ميت. يتقال عنه الآية اللي جت في سفر الرؤيا: لك اسم انك حي وانت ميت. فنحن نتحد بالله في سر التناول. سيد المسيح قال: من يأكل جسد يشرب دم يكون فيا وانا فيه، يثبت فيا وانا فيه. وايضا نتحد ببعضينا، ودي موجودة في القداس، موجودة في الكتاب المقدس، في رسالة كورنثوس الاولى يقول معلمنا بولس الرسول: نحن الكثيرين خبز واحد. ليه؟ جسد واحد. ليه؟ لاننا نشترك في الخبز الواحد اللي هو المسيح. فالمسيح بيجمعنا ويربطنا ببعض ووحدنا، يخلينا جسد واحد بخبز واحد. وفي القداس بنقول: اجعلنا كلنا مستحقين ان نتناول من قدساتك طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ويبقى في نصيب ومراس مع القديسين، ما يبقاش غرب عنهم. فالجسد والدم بيدونا غفران خطايا، شفاء الطبيعة الفاسدة، يدينا غلبة على الموت، ويدينا حياة أبدية، ويدينا اتحاد بالله واتحاد بالكنيسة. وطبعا نتيجة ده كله ناخد الفرح، الفرح الحقيقي. عشان كده الإنسان المسيحي يكثر من التناول، يبقى عنده فرحة دائمة. طب لما نيجي نتناول الشروط، نمرة واحد: الإيمان. اوعى حد يدخل يتناول ويكون مش مصدق ان ده جسد حقيقي دم حقيقي. عشان كده قبل التناول على طول ابونا بيقول الاعتراف، واحنا بنرد عليه نقول له امين، جسد حقيقي ودم كريم ليسوع المسيح ابن الهنا، هذا هو بالحقيقة. امين، نقول له امين ثلاث مرات. ولازم طبعا يكون هناك توبة واستعداد، ما يصحش ندخل نتناول باستهتار. ومن ضمن شروط التناول ان الانسان يكون متعمد، ما ينفعش لو واحد مش متعمد دخل يتناول يبقى حرام، اخذ حاجة مش بتاعته. ومن ضمن شروط التناول نحضر القداس، ودي انا ياما بنبه الناس ليها، وفي كتير مش مصدقين او مستخفين بالكلام. اللي يتناول بدون حضور القداس بياخد دينونة لنفسه، ونحن في براءة من هذا الامر. اللي عايز يتناول يحضر بدري. لو تصادف انك دخلت الكنيسة فوجئت ان هم صلوا بدري عن ميعادك انت مش واخد بالك، تقف مكانك تكمل قداس، ما تتناولش حاجة مش عايزة كلام يعني. اللي عايز يتناول يحضر بدري، يحضر من اول القداس، لان القداس نفسه بيؤهلك للتناول. هيتبقى لنا نقطة، كلمة اسمعوه لذكري. هل هو ذكرى ولا حقيقة؟ يعني اخواتنا يسيبوا كل الموضوع ويمسك لك في كلمة ذكر، ودي انا شرحتها لكم كتير بس لازم اقولها تاني. كلمة ذكرى، في نوعين من الذكرى: ذكرى الواحد ميت وغايب، وذكرى الواحد حي وحاضر. الميت والغايب لما نشوف صورته نفتكره، لما تيجي سيرته نفتكره، لكن هو ميت وغايب. الحي والحاضر هنفتكره لما يدخل في وسطينا. اول ما يدخل واحد يقول مش ده عم فلان، يا فين ايامك، نفتكر كل قصته تيجي على بال على طول، والمواقف المتميزة في حياته والموقف اللي عمله معاك كله يجي على بالك اول ما تشوفه، فين ايام زمان. بس انت افتكرته لانه ميت؟ لا، ده راجل حي حاضر بشحم ولحم. طب انت كنت ناسيه ليه؟ لان بقالي مدة مشفتوش، بس اول ما دخل افتكرت اسمه افتكرت شخص. السؤال ده بقى المسيح بالنسبة لنا ميت وغايب، عشان كده نجيب له صورة في الكنيسة هي القربانة نفتكره، ولا المسيح حي وحاضر؟ طب شمعنا بقى اذا كان هو حي وحاضر باستمرار، شمعنا قال لنا اسمعوا هذا لذكري؟ هذا بالذات ده لذكري ليه؟ لانه هيبقى حاضر في القربانة بصفة خصوصية. حضوره في الكنيسة دائم، ده محدش يشك فيه، لكن شمعنا قال لنا اسمعوا هذا لذكري؟ عشان يقول انا هبقى حاضر. طب ما انت حاضر باستمرار، يقول بالرغم من ان انا حاضر باستمرار لكن حضوري في القربانة حضور على مستوى عالي جدا، لدرجة لما تشوفوا القربانة هتفتكروا ان انا اتولدت من العذراء، وان انا عملت معجزات، وان انا مت على الصليب واندفنت وقمت بعد 3 ايام، وان انا صعدت الى السماء وجلست عن يمين الاب، وهجيلكم في المجيء التاني. وده اللي انتوا بتقولوه في القداس، فيما نحن ايضا نصنع ذكر الامه المقدسة. عملنا ايه ذكر الام؟ عملنا ايه؟ هل جبنا صليب وطعناه بالحربة؟ حاش. وما عملنا ايه؟ عملنا اللي هو قال لنا عليه، اسمعوا هذا. صنعنا الجسد، الصناعة المقدسة اللي أمرنا بها المسيح. عندما عملنا الصناعة دي للقداس، عملنا ذكر ألامه وقيامته من الأموات وصعوده للسماء وجلوسه عن يمين الآب ومجيئه الثاني. وقال لنا كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تعملوا إيه؟ تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني الى ان اجيء. فنقف نقول له بموتك يا رب نبشر وبقيامتك وصعودك الى اخر. فالقداس هو ذكر المسيح لانه حاضر، مش ذكر المسيح لانه غايب والقربانة مجرد رمز. لو كانت القربانة رمز بيفكرنا بالمسيح يبقى المسيح ميت وغايب على طول. لو كانت القربانة رمز بيفكرنا يبقى المسيح ميت وغايب. لكن ايه اللي يخلي القربانة تفكرنا؟ لان المسيح حاضر فيها، لانه حي ما هوش ميت ولا غايب عن الكنيسة. وده نفس الكلمة اليوناني اللي استخدمت في الانجيل، كلمة ذكري تحمل هذا المعنى، مش من اختلاقنا يعني. انمنسيس، كلمة انمنسيس في اليوناني معناها الذكرى بتاعت حي وحاضر مش غايب وميت. بعد كده المسيح يقول ايه بقى؟ واقول لكم اني من الان لا اشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي. طبعا برضو الايه دي عايزه كلام، هل احنا في ملكوت ابي هنشرب وناكل؟ ملكوت الله ليس اكل ولا شرب، ولا يوجد هناك زرع ولا نخيل ولا انهار ولا كرم ولا حنطة ولا مية. امال هيعملوا افخارستيا ازاي هناك؟ قال جديدا، جديدا، كلمة جديدا معناها طريقة جديدة هنفرح بيها بالمسيح. النهاردة احنا بنتحد بالمسيح بالخبز والخمر اللي تحولوا جسد ودم، بنتحد بيه ونفرح ونسبح. طب في السماء هنتحد بيه ازاي؟ في طريقة جديدة. ايه هي؟ ما نعرفهاش ولا تخطر على بال انسان. فقال لنا دي اخر مرة هشرب فيها الكرمة، لكن هشرب معكم جديدا في ملكوت ابي. وكلمة نتاج الكرمة بعض الاباء فسروها تفسير رائع جدا، لما قالوا الكرمة هي الكنيسة. وناتج الكرمة ده هو القديسين اللي طالعين في السماء. والمسيح هناك هيسعد ويرتوي ويشبع بكل اللي طالعين له السماء من نتاج هذه الكرمة. كنيسة مثمرة، كنيسة منتجة، في كل يوم بتصدر لسماء قديسين، والمسيح قاعد شبعان وفرحان ورويان لأنه شرب من نتاج هذه الكرمة. على الصليب قال أنا عطشان، والكنيسة دلوقتي بترويه بالقديسين اللي طالعين له يوم ورا يوم، ويرتوي بينا بنعمته لما نطلع له فوق يفرح بينا، زي بالظبط الأب اللي شقيان طول السنة مع عياله والعيال خيابة لا بيذاكروا ولا بينجحوا، وهين جي واحد في الوسط نجح وجاب مجموع كبير قال له يا ابني بليت ريقي مش كده؟ فالله شقيان مع البشرية والناس جحدة ورفضة ومهملة لله، الله ولا على الباب. يطلع واحد في الوسط حلو كده، ربنا يقول انت بليت ريقي، انا كنت عطشان وانا ذاتي بشرب من نتاج الايه الكرمة العظيمة اللي هي كنيسته. اقول لكم اني من الان لا اشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي. طبعا ملكوت ابي ده اللي هو ملكوت السماوات اللي احنا نطلعها. ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. كلمة سبحوا دي كان معتدين في الولائم الفصحية يتقال مجموعة من المزامير يسموها مزامير الهليل. الهليل بالعبري معناها التهليل، فرحانين بربنا فيقول المزامير دي. فالسيد المسيح سبح مع تلامذته بهذه المزامير عشان يثبت لنا في الكنيسة ان احنا كمان نصلي بالمزامير عشان تعرفوا كمان.